الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الواجبات الثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب
اغفر
لي بين
السجدين. نعم، يقولون الواجبات ثمانية أي في المذهب، وإلا الجمهور عندهم هذه سنن، ولهذا ذكروا الأركان فقالوا الواجبات، لم يقولوا أركان قالوا واجبات الصلاة، لأنه ليس عندهم فيها هذه الواجبات، إنما عندهم أن هذه الثمانية السنن عند الجمهور، وهي واجبة على المذهب. قال رحمه الله: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تقدم أنها ركن عند الجمهور، وقيل إنها ماذا؟ تكبيرة الإحرام شرط، قيل إنها شرط. هل هناك فرق في المعنى؟ هو من جهة معنى الشرط والركن لا فرق، لكن من جهة التطبيق الأحناف يقولوا إنها شرط، إنها شرط. وعلى هذا رتبوا على ذلك مسائل سبق ذكر شيء منها، مثل ماذا؟ نعم،
رتبوا عليها فروع ضعيفة.
نعم، مثل لو أنه كبر وهو يحمل النجاسة في يده نجاسة، فقال الله أكبر، فمع فراغه من التماشرة رمى النجاسة، مش حكم صلاته؟ وعامل عالم يقولون صحيحة لأنها شرط، والشرط قبل المشروط، وإلا يشترط ماذا؟ حصوله قبل المشروط، من اتجاه القبلة ومثل الوضوء ومثل السترة وما أشبه ذلك، فقالوا إنها شرط. كذلك أيضا لو أنه كبر قبل الوقت، قبل زوال الشمس، عندهم يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن يشترط أن يفرغ من التكبير مع حرف الراء يدخل الوقت، يعني بلحظات. كذلك أيضا لو كبر إلى غير جهة القبلة، لو كبر إلى غير جهة القبلة ثم التفت إلى القبلة فرغ منها، ايش يكون عندهم؟ هذه تفريعات ضعيفة أو باطلة في الحقيقة، يعني هي لولا أنها ذكرت لا تحكى في الحقيقة، لولا ذكرت لا تحكى، لأن هذه أقوال مخالفة، كيف يقال مثل هذا؟ ويرتب على اصطلاحات لأهل العلم بمثل هذه الفروع، ولا يحسن يقال منها، إنما يذكر لأجل أنهم التزموا مثل هذا الشيء، لأجل أنهم قالوا الشرط، مع أن الشرط لو قلنا الشرط، لكن الشرط وإن كان يبتدئ فلا بد أن يستمر، لا بد أن يستمر ويبقى. ولهذا لو فات هذا الشرط في أثناء الصلاة لم يترتب عليه المقصود المشروط، لم يترتب عليه المقصود المشروط. ومنها العلم من يقول إنها شرط، لكن لا يرتب هذه الفروع المذكورة، لا يرتبها ولا يقول بها، بل يلتزم بالواجب أو أنها ركن أو أنها بمعنى الركن، وإن قيل إنها شرط. قال: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام مثل تكبيرة ماذا؟ الركوع، وكذلك حينما تكبيرة السجود والرفع من السجود والسجود الثاني، وكذلك سائر التكبيرات، لأنك إذا قلت واجبة في هذه الركعة فهي واجبة في الركعات التي بعدها. هو أبين دليل في هذا، هم ذكروا أدلة قول النبي صلوا كما رأيت صلي، هذا في الحقيقة دلالة فيها نظر، لأن يلزم عليه أن تكون جميع السنن واجبة، بل إنه قد يكون وجوبها في السنن أظهر من وجوبها في ماذا؟ في التكبير، لأن السنن ترى كما رأيتموني، كما رأيتموني. ولذا أقوى ما يستدل به رواية جيدة من حديث رفاعة بن رافع في عند أبي داود، وهو قد روى حديث أبي هريرة في قصة المسيء، فقد رواه رافع، وفي حديث رفاعة بن رافع زيادات حسنة بأسانيد جيدة عند أبي داود وأحمد، ولذا ينبغي جمع الروايات في هذا الباب، وبها يحصل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تتم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ثم يحمد الله. وهذا استدل به على وجوب الاستفتاح، يعني القول بالاستفتاح قول قوي استدل، ومن لم يجبه يعني تأول هذا الخبر بأدلة أخرى. لكن فيه أيضا قال ثم يركع ثم يكبر ثم يقول سمع حميدة ثم يكبر للسجود ثم يكبر، فذكر التكبيرات في الركعة الأولى وقال لا تتم صلاة أحدكم، وهذا صريح في الوجوب. إذن هذا الواجب دليل حديث رفاعة وهو دليل بين، دليل بين غير تكبيرة الإحرام. أما ما سواه مما ذكروا ففي دلالة نفر، هو فيه دلالة على أنه مشروع، لكن هل هو واجب؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، هذا الأصل، إلا بدليل بين. وقول سبحان ربي العظيم الركوع سبحانه، هذه المسألة أيضا وقع الجمهور يقولون إنها سنة أو إن التسبيح سنة، والمذهب يقولون تجب، واختار بعض العلم وهو قول شيخ الإسلام إن الواجب جنس التسبيح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبوح قدوس، يقول شيخ الإسلام قلت سبوح قدوس سبحانك الله أجزع، لأن الواجب جنس التسبيح لا عين التسبيح، لأن الله يقول فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى. المذهب يقولون إن هذه الآية جاءت مفسرة بحديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر أن رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبحانه سبح اسم ربك قال اجعلوها في سجودكم. هذه الرواية إن لو ثبتت لكانت حجة، وقد روى أحمد وأبو داود، لكن موسى بن أيوب ليس بذاك المشهور، وكذلك عمه، للشاهد من حديث ابن مسعود رواية إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد العتبة عن مسعود، وفي علتان جهالة وانقطاع، وفيه أيضا أنه أمرهم أن يسبحوا أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع السجود، لكن قال ثلاثا وذلك أدنى، ثلاثا وذلك أدنى. هذه رواية ظاهرها قد يقال يدل على وجوه ثلاث، فلو ثبتت فتفسر برواية حديث عقبة بن عامر وأن الواجب مرة قول اجعلوها، وأصل مطلق الأمر يحصل امتثاله بلا تكرار، هذا الأصل، فلأن المقصود من المأمور هو حصول الماهية، فإذا حصلت الماهية وهو جنس هذا الشيء فإنك ممتثل. إذا قلت لإنسان صلي، إذا صلى مرة واحدة، إذا قلت أسقني ماء أسقك ماء امتثل، إذا تريد السوق أن تقول أسقي مرة ثانية تقول لماذا لم تسقني، يقول أنت أمرتني أسقيتك، وجوب يعني أسقيك مرة ثانية يحتاج إلى أمر جديد. كذلك أيضا الأمر المطلق يحصل امتثاله وإدخال ماهيته في الوجود مرة واحدة، هذا قول جماهير العلماء، ولا يلزم التكرار إلا بدليل. فلذا لما أسبح ربك العظيم يحصل امتثالها بأن تقولها مرة واحدة، وهذا بين من حلقه بن عامر، حلقه بن عامر لو ثبت لكان جيد، من العلم جوده مجموع الطريقين لمجموع الطريق، وهذا محتمل، هذا محتمل، ولهذا بعض العلم إلى أن الواجب جنس التسبيح. إنما قد يقال أيضا إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مفسر للآية، وعلى هذا يكون دليلا آخر، فينظر إن استدل به بعض العلم، إن استدل بهذا وقيل إن فعله عليه الصلاة والسلام أو قوله سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود، إن قوله لهذا الذكر في صلاته يفسر الآية، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما فسر الصلاة عليه الصلاة والسلام بالأحاديث ففهمنا وجوب الصلاة، الصلاة واجب عليه بلا خلاف، ولهذا العلماء مجمعون على وجوب الصلاة عليه بلا خلاف، من حتى الذين قالوا إنها ليس واجب هم مجمعون حيث الجملة، إنما اختلفوا في مكانها. منهم من قال تجب عليه مرة واحدة في الدهر، منهم يقول واجب عليه كلما ذكر، من يقول يجب في هذه المواطن يجب عليه في الصلاة دون غيرها. وهذا كله مأخوذ من قوله سبحانه يا أيها صلوا عليه وسلم تسليم. فبين النبي هذا بما ذكر حينما قيل قد علمنا كن سلم كفيرا فكيف نصلي عليك. كذلك قول سبح اسم ربك أمر، سبح اسم ربك الأعلى أمر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه قال سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود في حديث حذيفة، بل إن في وجوب التسبيح فيكون من باب الاستئناس والاعتضاد لا من باب الاعتماد. قال وقول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد سمع وحمده بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال لمن سمع وحمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا دليل بين على وجوبهما، فقولوا ربنا ولك، هذا أمر. ثم هذا الأمر ليس خارجا مخرج السؤال، لا قاله ابتداء، لو سئل ماذا نقول نقول هذا خرج مخرج السؤال فلا يدل على الوجوب، إنما قاله ابتداء، وما قاله ابتداء فيدل على وجوبه. وهذا قد يؤكد ما تقدم من أن هذه الأذكار واجبة لأنها أفعال في الصلاة، والصلاة اضطردت على أن كل حركة فيها ذكر. الصلاة ليس فيها سكوت، ليس فيها سكوت، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فإذا كان هذا واجب في هذا الموطن فكذلك في المواطن التي هي أولى أو مماثلة، إما أن تكون مثله أو أولى منه، بابها واحد. قال ربنا ولك الحمد، فسمع حمده للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد للكل الإمام والمنفرد، فيعني للإمام والمنفرد وللمأموم. المأموم إذا قال سمع حمده يقول هو ربنا ولك الحمد. هل يقول سمع حمده المأموم؟ الجمهور يقولون لا يقول سمع حمده، لا يقول سمع الله. ولهذا مصنف خص الإمام والمنفرد، ولهذا قال إذا قال سمع الله حمده فقولوا، هذا دليل بين على أن الإمام يقول ربنا لك الحمد لا يقول سمع حمده. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله أنه يجمع بينهم، والصواب قول الجمهور. وردت رواية لا تصح في قول سمع حمده للمأموم، إنما الثابت في الصحيحين هو ما ذكر مصنف رحمه الله. ثم ربنا لك الحمد لها أربع صيغ كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما، يعني مفرقة ما بين الصحيحين وصحيح البخاري وصحيح مسلم. اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذه أتمها. الثاني أن تسقط اللهم والواو، تقول ربنا لك الحمد، هذه مقابلة لها. الثالثة أن تقرنها بالله، اللهم ربنا لك الحمد دون الواو. الرابعة ربنا ولك الحمد الواو بدون اللهم، وكلها روايات صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وأكملها هو الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد. والمصنف ذكر صيغة من هذه الصيغة ربنا ولك الحمد للكل. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وهذا تقدم دليله في الركوع سبحان ربي، وهذا لا شك مناسب أنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لأن السجود حالة نزول للمصلي يضع جبهته الأرض فيناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. ولذا في الركوع تكثر من الثناء ويكون الدعاء المسألة تبعا، وفي السجود تكثر من دعاء المسألة وفيه دعاء ثناء. ولهذا قال وأما الركوع فعظمه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولذا لا تقرأ القرآن في حال الركوع لأنها حالة فيها انحناء، ولا يكون القرآن في هذه الحالة. كلام الله لا تجعله في حال الانحناء ولا تجعله في حال السجود، لا، كلام الله في أعلى حالاتك. وإن كان هنالك فرق أو اختلاف في أيهما أفضل، إنما أنت لا تقرأ القرآن. ولهذا صحيح مسلم نهى عن قراءة القرآن ابن عباس وكذلك حديث علي نهاني في حال الركوع والسجود لا تقرأ، إنما تقرأ القرآن حال القيام. أما حال الركوع فهو يصب بين السجود والركوع، فلما كانت وسط كان لها الثناء وهو التعظيم وهو ذكر الله عز وجل بالثناء عليه، لما كان السجود هو الحالة التي يضع المصلي فيها جبهته ويعفر فيها وجهه في التراب أو في غير مقصود في الأرض وينزل في الأرض، هو يسجد بأنفه وجبهته وجميع أعضاءه، فناسب المسألة بعدما أثنى عليه سبحانه وتعالى في حال القيام في حال الركوع والرفع من الركوع، فلما كنت في آخر الركعة كان السؤال مناسبا، ولهذا في آخر الصلاة بعد الفراغ من التحيات كانت المسألة مناسبة بعدما قدمت الثناء عليه سبحانه وتعالى بأنواع التحيات وما يحيى به أثنيت عليه سبحانه وتعالى، فلما فرغت دعوت. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء من المسألة ما شاء أحبه إليه، قال سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين، أيضا هذه واجبة في المذهب. تقدم أن التكبيرات سورة الإحرام دليلها ظاهر، سبحان ربي العظيم محتمل، تقدم الإشارة إلى أن حديث حذيفة ربما يفسر للآيتين ودلالة أظهر لما وقع من الكلام في حديث عقبة وحديث مسعود، وسبحان ربنا ولك الحمد دليلها بين يعني الصريح، فقولوا ربنا ولك الحمد هذا أمر، والأمر للوجوب عند جماهير ولا يحتاج إلى قرينة، بل قرينة يحتاج إلى صرفه من الوجوب إلى غير الواجب. وقول سبحان ربي تقدم وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذه الدعوة وهذا الدعاء ورد في حديثان، حديث حذيفة حديث ابن عباس عند أهل السنن، حديث حذيفة أنه عليه السلام كان يقول رب اغفر لي رب كدره، حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، يعني ورد 6 أو 7 كلمات اختلف فيها بين رواية ابن ماجه ورواية الترمذي، وإنما دعوات حديث ابن ماجه حديث حذيفة وحديث ابن عباس فيهما ضعف لكن يقوي أحدهما الآخر، فجنس الدعاء بين السجدتين هذا ثابت، لكن هل هو واجب؟ ليس هناك دليل بين على وجوب هذا الذكر، هو ركن، هو ركن كما تقدم لا إشكال، الرفع والطمأنينة بينهما هذا ركن بين ما في إشكال، إنما لحديث المسيء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويسجد ويجلس بين السجدتين وهذا محل جمع من العلم، إنما هذا الدعاء الجمهور على أن ليس بواجب، والمذهب أنه واجب وليس هناك دليل بين. قد يقال يمكن إن قال أحد العلماء إن جنس الدعاء هو الواجب، الله أعلم، الله أعلم، وهو مشروع بلا إشكال مشروع منه. أما وجوبه يحتاج إلى دليل بين يدل على وجوبه. نعم. أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى التشهد الأول والجزولة والأركان ما سقط منها سهوا أو عدا فطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو وعدا مضت الصلاة بتركه والله أعلم.
نعم. عندكم زيادة على بعده والله أعلم.
ما في زيادة.
نعم. هذه. لكن كلام عندك والله أعلم. نعم. يقول رحمه الله والتشهد الأول أنه واجب. والتشهد الأول هذا كم رقمة؟ تكبيرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وسمي الله حميدا ورب اغفر لي، والتشهد الأول هذا السادس. نعم. واجبات. ها السابع جلوس له. نعم السابع. والتشهد الأول جزاك الله خيرا. التشهد الأول ليس بواجب عند الجمهور لنفس التشهد بخلاف الجلوس له، لكن المذهب أن نفس الجلوس والتشهد واجب، الجلوس والتشهد واجب. ودليل الوجوب أظهر من دليل عدم الوجوب، وقد روى النسائي بسند جيد من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا في كل ركعتين التحية. هذا صريح في وجوب التشهد في كل ركعتين، قولوا في كل ركعتين. كذلك أيضا حديث المسيء حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست وسط صلاتي، قال وسط وسط فتشهد، وذكر أيضا قف تشهد، فأمره إذا جلس وسط الصلاة بهذا الذكر. وهذا الحديثان جيدان يدل على وجوب التشهد، وهذا هو الأظهر لما تقدم. والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية، والجلوس له، الجلوس له معنى أنه يجب. الجمهور يقولون إنه ليس بواجب، والأظهر والله ليس واجب عندهم الجلوس، التشهد والجلوس، يعني الجمهور يقولون ليس بواجب لا التشهد والجلوس. ربما قلتم يقول الجلوس، لكن دليلهم حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته في رباعية، وقام من ماذا؟ قام عن الركعتين، قام عن الركعتين ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر الصلاة ماذا صنع؟ نعم، جبره بسجود السهو، فقالوا إنه قام عن هذا الجلوس وعن ذكر الجلوس ثم جبره بسجود السهو، دل على عدم وجوبه. المذهب يقول لا، يدل على وجوبه، يدل على وجوبه أنه سجد له، وقصلوا كما رأيتموني يصلي، دل على وجوب هذا. وقال من زاد أو نقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. فإذا كان السجود واجبا فالذي سجدت له واجب، فالذي سجدت له واجب. أما المسنون فالسجود له ليس بواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وقصل لك أن تصلي ولم يقل إن هذا السجود ليس بواجب. فإذا كان الجابر واجبا فالمجبور من باب أولى، من باب أولى. نعم، هذا يعني يدل لمن قال نعم.
هل نقول لبعض أهل العلم أنه سنة لكن إذا تركه عمدا
فقط يقين السنة فيلزم عليه أنه مخير؟ السنة يعني هو ما معناه؟ هم يقولون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. إذا قلنا إنه إذا تركه عمدا بطلت معنى يجب، وإذا كان يجب كيف يكون سنة ثم يجب تيمه؟ هذا لا يمكن أن يعاقب عليه، وهم لا يقولون إلا على قول كان للمالكية الذين يتوسعون اطلاع السنة، وأن عندهم السنة أحيانا تقع الواجب، وهذا كما قيل لا مشاح في الصلاة، لكن هم يبينون في هذا الشيء الذي يكون سنة بمعنى أنه لا يأثم بتركه ويؤجر على فعله، لأن بعض ما يكون سنة بمعنى أنه داوم عليه على قول معروف لأهل الأصول، وهو أفعاله عليه الصلاة والسلام التي فعلها هل يدل على الوجوب؟ هذا ما هو بحث الجمهور، يقولون لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وقول المالكية يقولون إن هذه السنن منها ما يكون واجب، من الأفعال التي يفعلها منها ما يكون واجبا، والجمهور يقولون لا، الأصل البراءة، وأن الواجب هو امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، أما ما فعله فلا يجب إلا إذا أمر به أو كان بيانا لمجمل واجب، مجمل واجب مثل تفسيره لشيء، مثل تفسيره للوضوء أو الصلاة نحو ذلك. نعم، قال: فالأركان والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، ما سقط منها سهوا عمدا، يعني المراد بطلت الصلاة ليس مطلق، بمعنى أنه إذا تركه وطال الفصل سقط. إنسان صلى وترك سجود السهو ثم طال الفصل، في هذه الحالة إذا كان سهوا بطلت صلاته، أو عمد من باب أولى، عمد تبطل حالا، تبطل حالا. يعني ترك إنسان ترك التسبيح للركوع سجود عمدا، هو يعلم أنه واجب، هذا شيء يكون تلاعب، هو يعتقد أنه واجب عليك تركه، على قول الجمهور لا، لكن من ترك شيئا عمدا وهو يعلم أنه واجب فهذا تلاعب، تبطل صلاة تركه. إذا تركه سهوا لكن الكلام في الأركان، الكلام في الأركان حتى لا يختم. فالأركان ما سقط منها شهوا أو عمدا بطلت الصلاة بالتركيب، كلام فيما إذا كان سهوا. أما العمد فهذا سيأتي في الواجبات كذلك، وهذا تختص به الأركان. وذهب بعض العلم إلى أنه إذا أمكن أن تأتي بالركن ولو طال الفصل أن الصلاة صحيحة، وهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، وذكر عن بعض التابعين أو بعض العلماء من علماء الشام أنهم يقولون يجوز أن يؤتى بالركن ولو طال الفصل. ومسألة فيها بحث كثير لأهل العلم، وفي حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة صحيحين قصة اليدين، حديث عمران بن حصين في قصة الخرباق بن عمرو في قصة أبي هريرة في قصة اليدين سلم من ركعتين ثم استند إلى عمود عليه الصلاة والسلام. حديث قصة الخرباق، قصة عمران حسين، حديث عمران حسين في قصة الخرباق بن عمرو أنه صلى ركعتين من صلاة المغرب ثم خرج عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له إنك صلى ركعتين فرجع، ورجع ثم صلى. وجاء أيضا حديث طالح بن عبيد الله قصة قريبة من هذا عند أبي داود بسند جيد في صلاة المغرب، قصدي فيما يتعلق بالسلام. أما حديث السهو فهي حديث كثيرة غير هذه، لكن في التي وقع فيها السلام بالفصل أو الفصل بالسلام. الجمهور يقولون ما يكون ليس الفصل طويلا عرفا، ثم يختلفون في هذا، فيقولون إذا كان في المسجد أو عند المسجد نحو ذلك فلا بأس أن يرجع الإنسان ويكمل صلاته، أما إذا طال الفصل فيعيد الصلاة كلها عند الجمهور. فلو إنسان صلى الظهر مثلا 3 ركعات ثم ذهب إلى بيته، صلى في المسجد هو ثم ذهب إلى بيته ثم تذكر في البيت أنه يصلي، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يصلي ركعة واحدة ويبني عليها، يبني عليها. قال لا دليل على هذا التفريق. ومنهم من قال يفرق بينما إذا أحدث، فإن أحدث تبطل صلاته مطلقا، وإن لم يحدث فصلاة فله أن يصلي. ومنهم من قال إذا صلى بعدها صلاة، صلى الظهر 3 ركعات ثم تذكر بعد العصر، قالوا إذا فصل بصلاة فإنه يعيد الصلاة، وإن لم يفصل وإن طال الفصل، وإن لم يفصل بصلاة وإن طال الفصل فإنه يبني عليها، يبني على صلاته بما ترك، بما ترك. ومنهم من أطلق وقال يصلي ركعة أو ركعتين مما نسي ولو بعد زمن، ولو بعد زمن. إنما الأحوط سواء قيل هذا وهذا، الأحوط أن يعمل بعاوق وخذ بقول الجمهور، وذلك أن بناء الصلاة مع طول الفصل هذا يعني فيه نظر قوي، والأخذ بقول الجمهور أحوط في هذه المسألة، وهو أن تعيد الصلاة من أولها حينما يطول الفصل. لكن إذا كان قريب، ولهذا النبي عليه خرج خارج المسجد ولم يحد الفصل، لا شك قول من قال إنه لا حد لطول الفصل قوي، لأن النبي عليه السلام لما خرج ما حد هذا، قال هذا لمن لم يرجع إلى بيته، هذا لمن لم ينم، لمن لم يحدث، وتأخير بيان وقت حاجة لا يجوز. ولو كان ثم بيان لم يسكت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في مثل هذا المقام أنه يحتاج إليه، لأن الذي ينسى الصلاة قد يذكرها في المسجد، قد يذكر الذي ينسى ركعة من الصلاة قد يذكرها مثلا في المسجد، قد يذكرها في البيت، قد يذكرها بعد ذلك. والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام ولم يحد بحد، وقالوا إن الأصل الحدود إما أن تكون شرعية أو عرفية أو لغوية، وهذا ليس فيها حد شرعي ولا يمكن أن تخضع للحدود، ما هناك حد. ثم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا اختلاف بين، فكيف بعامة الناس؟ ولذا يقال يعمل بقول الجمهور حينما يحصل الفصل، إلا إذا كان الفصل على القدر الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام، نقل عنه مثل إذا فصل من الصلاة مثلا بسلام، بسلام ثم تذكر الإمام أو المأمون مثلا وهم عند المسجد، عند المسجد يتحدثون كما يحصل كثيرا، ينبه إنسان ويكون بعض الناس خرج وربما ركب سيارته بيده فنبه واجتمعه لا بأس. وإن كان هذا قد خرج مثلا خارج المسجد وهذا خرج يذهب سيارته ونحو ذلك فنبه فرجع، فالأظهر في هذه الحال أنه يكمل الصلاة. ولهذا في حديث قال وخرج السرعان من الناس، ولم ينقل في الحديث أن النبي أمره عليه الصلاة أن يبنوا أن يستأنفوا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته، والظاهر أنهم يأتسون به بنعمه. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، وهو بنى عليها بعد الفصل، ولا شك أن السرعان من الناس لابد أن ينبه على ذلك، نبه على مثله، وسكوتهم عن هذا الشيء يدل على أنهم يصنعون كما صنع. ولم يقل عليه الصلاة والسلام من خرج حتى من خرج فإنه يعيد الصلاة، أو أمرهم أن ينبهوه أن يعيدوا الصلاة أو أن يستأنفوها، كلها سكت عنه عليه الصلاة والسلام. ويلتزم كثير من العلم بأنه يجوز البناء على ما تقدم وإن طال الفصل، لكن كما سبق عودا على بدء في مثل هذه المسائل ينبغي الاحتياط، لأن المسائل الاجتهادية التي يكون الخلاف بها قوي، مسائل اجتهادية التي يكون قوي تكون الأدلة إما من جهة عمومات محتملة لكلا القولين أو استنباطات ومعاني محتملة لكلا القولين، هذه لا يجزم جزما بينا بصواب أحدهما وضعف الآخر، فيحتار بالأخذ بالقول الذي فيه عمل بكلا القولين، عمل بكلا القول، وهذا هو الاحتياط المشروع الذي لا خروج فيه عن السنة وهو عند شدة أو قوة الخلاف. أما حينما تتبين السنة وتظهر فالاحتياط هو العمل بالسنة، الاحتياط وإن كان فيه خروج عن بعض الأقوال، لأن يعني السنة واضحة والأقوال التي خرج السنة نقول عليها أن ترجع إلى السنة، إنما إذا كان لا يستلزم من خروج السنة، لأن ما سبق من أدلة أدلة محتملة استنباطات واحتمالات ترجع إلى بعض القواعد الأصولية التي هذا الفرع هل يدخل فيها أو لا يدخل فيها، إنما من باب الاحتمال، باب الاحتمال أو باب العموم الذي فيه ضعف ونحو ذلك. ولذا يؤخذ بقول الجمهور في مثل هذه المسألة وهو الاحتياط بالعمل بكلا القولين، مثل مثلا أكل لحم الإبل في خلاف الجمهور أنه لا ينقض، الجمهور لا ينقض القول بالنقض قوي، لكن من قال منه لا ينقض فإن عليه يتوضأ، ونقول يحتاط ويتوضأ لأن وضوءك فيه عمل بكلا القولين، عمل بكلا القولين. فالذين يقولون إنه لا يتوضأ منه هم مجمعون على مشروعية الوضوء، بل أنت حينما تتوضأ فإنك موافق لقول من يقول لا يتوضأ، موافق له من جهة أنه مستحب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من مسة النار، وداخل في عمل الأدلة في الوضوء في الأمر الوضوء، إنما هل يجب أو لا يجب؟ الذين قالوا يجب استدلوا بأحاديث خاصة كما تقدم في نواقض الوضوء وأنه أحد النواقض.
نعم. بالنسبة للفصل بين الركعتين،
يشترط
سجود السهو؟
نعم، سجود السهو واجب، سجود السهو هذا واجب، هو ثبت في صحيح أبي هريرة وكذلك في صحيح البخاري بن مسعود، سجود في موضعين. ولهذا مصنف قال والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، تقدم الوركان لكن الواجب ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة تركه، وهذا يعني المراد على ما سبق، ما سبق أنه إذا ترك ترك بطلت ثم تذكر، أما إذا تذكره قريبا فهذا فيه الخلاف في هذا. وسهوا جبره بسجود، والواجبات ما سقط من عمدا، والواجبات ما سقط منها بطلت الصلاة بتركه، ما سقط منها عمدا يعني ما تركه، هذا واضح هذا عند من أوجبه، فلو ترك التسبيح عمدا ويعتقد الوضوء تسبيح ركوع تسبيح سجود، ترك تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود نفس التكبير عمدا، هذا تبطل صلاة تركه عندما قال الوضوء. وسهوا جبره بسجود السهو، سهوا جبره بسجود السهو لقوله عليه الصلاة والسلام: من زاد أو نقص فليسجدتين، كما في صحيح مسلم: من زاد أو نقص فليسجدتين. سجود السهو فيه واجب وفيه مستحب، فيه واجب وفيه مستحب، فإن كان لواجب فهو واجب، وإن كان مستحب فهو مستحب، لأن الشيء الذي تسجد له مستحب، مستحب لو تركه الإنسان لا شيء عليه. فقالوا إن جابره كذلك، إن جابره، لكن يقولون يعني لو أن إنسان ترك مثلا ذكرا من الأذكار المشروعة، مثلا دعاء الاستفتاح على قول الجمهور أنه سنة، ترك دعاء الاستفتاح عمدا، هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد. طيب وسجود ما؟ سجود عمدا سجود سهو؟ سجود ما؟ السجود جسمه، سجود سهو، هذا عامل ولا ساهي؟ طيب يسجد سجود سهو، نعم نعم سنة لا يسجد، لأن سجود سهو ليس سجود عمد. طيب لا يقال من باب أولى أن يسجد للسهو يسجد العمد؟ هل يقال من باب أولى إذا كان الساهي يسجد في العمد يسجد، أو لا يقال؟ لا يقال، لا يقال، لأن هذه عبادات، هي سجود سهو، هي هذه عبادة، ما لم تركه عمدا فلا يسجد لأنه سجود سهو، وهذا عامل لتركه وهو لا يبطل الصلاة، فهو لم يسهو، فسجوده زيادة، والسجود جبر للنقص، والسجود مراغ، والسجود ترغيم للشيطان، سجود ترغيم للشيطان، أو إذا ترك عمدا يتعود بالله من الشيطان الرجيم الذي دعاه إلى تركه، هو الآن يعني تركه عمدا فالمشروع في حقه أعلى، فهو تركه عمدا، فلهذا ليس في السجود سهو لمن تركه عمدا. ويمكن المسألة يمكن بعض العلماء قال من شروط السجود، لكن يظهر والله أعلم أن السجود لا يشمل السهو، ولهذا سمي سجود السهو. يمكن ينظر إن قال بعض العلم إنه يسجد ويأخذ بإطلاق قوله عليه من زاد أو نقص، لأن هذا نقص، لأن هذا نقص، فقيل إن من نقص عمدا أو سهوا محتمل، لكن ما أدري عن كلام العلم في هذه المسألة. فنظر إلى سجود السهو أنه إذا كان سهوا، إذا كان سهوا هذا للشيء الذي ليس بواجب، أما الواجب والركن هذا واضح، لأنه إذا ترك عمدا بطلت صلاته، في الركن بلا خلاف وفي الواجب عند من أوجبه. أما من تركه سهوا فالواجب الركن يأتي به ويسجد، والواجب إذا فات موضعه سجد للسهو، إذا فات موضعه. أما إذا كان حركة يسيرة لوقع فيها خلاف، حركة مثل إنسان أراد أن رفع من السجدة الثانية بعد في نهاية الركعة الثانية وبعده جلوس الأوسط أو الجلوس الأول للرباعية، فنسي وأراد أن ينهض ولم ترتفع ركبتاه ولا قدماه، هو هم واستوفز لأن يرتفع، فتذكر قبل أن يرتفع هل يسجد أو لا يسجد، الموضوع خلاف. جاء في حديث: لا سجود في وثبة من قيام إلى قعود، ولا من قعود من قعود إلى قيام، ولا من قيام إلى قعود عند الدارقطني، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولهذا من قال إن السهو هجوم يسبع سجود سهو، ومنهم من قال إن هذا شيء يسير ولم يحصل به زيادة فلا يسجد للسهو، خاصة أنه أتى بالواجب في موضعه ولم يعني يعتدل فيفوت موضع السجود، أو لم يزل في الأرض إنما استوفز وأراد أن يقوم فتذكر فجلس، وهذا يقع كثير لكثير من المصلين. جبره وسهوا جبره بسجود السهو، جبره بسجود السهو. وسجود السهو مشروع ثبتت في أخبار كثيرة، وسجود السهو له مواضع، موضع يكون قبل السلام وموضع يكون بعد السلام، واختلف العلماء اختلاف كثير. ومذهب أحمد رحمه الله، اختيار الإمام أحمد رحمه الله أن جميع سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين. ما هما الموضعان؟ نعم، إذا سلم بصلب صلاته أو بنى على ذلك، في هذه الموضعين، في هذه، وهذا هو أصح الأقوال، وهو إذا سلمت قبل الفراغ من الصلاة أو بنيت على غالب ظنك. السلام قبل الصلاة في حديث ابن هريرة في قصر الليل، حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم لما سلم من ثلاث صلاة المغرب، وبناء على الظن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه صحيح البخاري أنه عليه قال: إذا شك أحدكم صلاته فليتحرى أقرب إليه، فلينظر أقرب ثم ليبني عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليصل سجدتين. ففي هذه الحال يسجد بعد السلام وما سوى ذلك قبل السلام، ومن ذلك جميع صور الشك في الصلاة، كما في حديث هريرة: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص حتى لا يسمع التهليل، فإذا فرغ رجع، فإذا وقت الصلاة أدبر، فإذا صلى دخل بين صلاة ثم قال: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجح له ذلك فليسجد سجدتين. عند أبي داود بسند صحيح قبل أن يسلم. كذلك عبد الرحمن بن عوف في صحيح في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يفك أحدكم بالواحد اثنين فليسجد سجدتين قبل يسلم. حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد الترمذي أيضا في الاثنتين والثلاث والأربع ذكر أنه يبني على اليقين ويسجد السهو قبل أن يسلم. هذا في بناء على اليقين حال الشك، حال الشك يكون سجود السهو قبل السلام. أما ما تقدم هاتين فإنه السلام. ولهذا قال إن أحمد رحمه الله: أسجد كما سجد النبي عليه السلام. ثم ذكر أخبار الوالدة في هذا الباب وفي السجود قبل السلام وبعد السلام. نعم نعم، شيء حديث مسعود فليتحرى أقرب الآيتين فلينظر أقرب الآيتين فليبني عليه ثم ليتشاهد ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وجاء حديث حديث ثوبان وحديث عبد الله الجعمي: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذه الأخبار بعضها لا يثبت، وما ثبت منها محمول أخبار الصحيح. لكل سهو سجدتان هذا واقع لا إشكال فيه، وبعدما يسلم هذا محمول على ما كان بصلب الصلاة وما كان أيضا بناء على غلبة الظن، لأن الأخبار تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم نعم،
يسلم.
نعم، إذا بنى على غلبة الظن قصدك يسلم ثم يسجد ثم يسلم، وليس فيه التشهد. ينبغي أن يعلم ليس فيه تشهد، ليس فيه التشهد، يعني بعد السجدتين السهو، بعد سجدتين السهو حينما يسلم ثم يسجد ليس فيه سلام. أما الرواية التي فيها ذكر السلام في المسعودية وهي رواية شاذة، رواية شاذة. ولهذا قال ابن سيرين: نبئت قبل ذلك، يعني نبئت يعني أنا أو من حديث هريرة، نبئت. فالرواية لا تثبت، يعني مسألة الجلوس بعد السجدتين اللتين بعد السلام. نعم نعم،
قلنا قال ان الصلاة النبي ركن.
نعم،
ونسي الصلاة ماذا يفعل؟
نعم، مثل ما تقدم، الركن الركن اذا طال الفصل بطلت الصلاة، واذا لم يطل الفصل يرجع الى صلاته ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كما لو صليت مثلا للظهر ثم نسيت سجدة منها، نقول هذه السجدة من أي ركعة، فإن كانت من ركعة الأخيرة وترجع إلى صلاتك، ترجع إلى موضع ما الحديث، ترجع وتسجد بس ما دام سجدة من ركعة الأخيرة، من ركعة الأخيرة ترجع وتسجد من السجدة، ثم تتشهد، ثم ماذا؟ تسلم، ثم تسلم، لأنك سلمت في صلب صلاة سلمت، ثم تسلم، ثم تسجد ثم تسلم، ثم تسجد السهو، ثم تسلم. هذا إذا لم يطل الفصل. إذا طال الفصل عند الجمهور فإنه إذا طال الفصل عند من قال ركن تبطل الصلاة، وعند من قال إنها سنة فلا شيء عليه. نعم. لا يعني إذا كان في غير ركعة الأخيرة، هذا إذا كان في الركعة الثانية إن ذكر قبل أن يصل إليها رجع إليها. أنت الآن تصلي مثلا صلاة الظهر، ثم قمت إلى الركعة الثانية فتذكرت بعد القيام أنك لم تسجد السجدة الثانية. المذهب وقول كثيرين قالوا تبطل ركعة لأنك شغل، والصحيح أنك ترجع إلى الركعة، ترجع وتأتي بركعة وبهذا صلاتك تامة. لكن إن لم تذكر حتى وصلت إلى موضعها لغت الركعة التي مرت تلغو، ثم تكون الركعة الثانية مكان الركعة الأولى، كأنه يعني حصل له ركعة من ركعتين، تلك الركعة لغت، فتكون الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يأتي برابعة ثم يأتي برابعة، وبهذا كأنك زدت في الصلاة، زدت فيها في هذه الحالة. فإذا زاد فيها عليه سجود السهو، عليك سجود السهو، وعلى قول من قال إن السجود يكون قبل السلام لأنه ليس تسليم قبل فراغ منها وليس بناء على غالب الظن، فتسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام ثم تسلم، ثم تسلم. نعم. نعم.
ما هو الموضعين بعد السلام؟ موضعين ما
ضبط؟ نعم. من يذكر من الإخوان موضعين؟ يقول يسأل عن موضعين، ما هو الموضعين؟
السجود بعد
نعم نعم. الموضع الأول ما هو؟ سبق ذكرته. نعم. إذا الموضع الأول سلم، نعم، إذا سلمت قبل عن نقص، أنت صليت الظهر ركعتين سلمت، نسيت، صليت العصر ركعتين أو ثلاث ركعات سلمت، ثم تذكرت أنك أسقطت ركعة، تأتي بركعة ثم تتشهد ثم ماذا؟ سلم، ثم تسلم. هذا الموضع الثاني. إذا بنيت على غلب الظن، أنت الآن تصلي صلاة الظهر ثم قمت إلى ركعة من الركعات، وقع عندك شك هل هي الثالثة أو الرابعة، لكن يغلب على ظنك أنها الثالثة، استجعلها، غلب على ظنك أنها الرابعة استجعلها الثالثة، أو الرابعة تجعلها الرابعة، وغلبة الظن يعني بدا عندك نسبة 70% 80% أنها الثالثة، وعندك يعني احتمال 30% أنها ماذا؟ الرابعة، تجعلها للاحتمال الأقوى، لأنك ربما تذكر أنه في الركعة الثانية حصل لك عطاس لكنك اعتذرت فقمت إلى الركعة، وتذكر الركعة التي قبلها تعلم أنها الثانية وأنك حصل لك عطاس أو سقط منك شيء أو عرض لك شيء، لأن القرائن كثيرة جدا لا تحصى للمصلي، ربما يذكر شيء تبني على هذا الشيء وتكون قرينة على أنها ماذا؟ هي الركعة الثانية أو الثالثة أو حرف، المقصود أي قرينة يمكن أن تغلب أنك في الركعة، أن تلك الركعة الثانية، تجعل هذه ماذا؟ الثالثة وتبني عليها وليس قطع غلب الظن. طيب لو أنه زال غلبة الظن في صلاة، زال تحول إلى شك، تصنع ربما إنسان يغلب على الظن الثالثة ثم بعد ذلك يزول هذا غلبة ويحصل له شك، ماذا يصنع بغلبة الظن؟ يلغيها أو يبقيها؟ يلغيها لأن ذهب. لو أن حصل لك شك، أنت الآن قمت الآن إلى الركعة الثالثة، قمت إلى ركعة حصل شك هل هي ثالثة رابعة، شك مستوي في الثالثة والرابعة، ماذا تجعلها؟ تحلم. طيب بعدما ركعت زال الشك وتيقنت مثلا أنها الرابعة، زال الشك تلغيها وتحكم به؟ تحشر تحكم به؟ تحكم باليقين يعني تحكم باليقين. إذا مسألة اليقين والشك هذه ترجع إلى ما في نفسك، قد تتيقن ثم تشك، وقد تشك ثم تتيقن. العبرة بما يستقر عليه، تستقر حالك في الصلاة. إذا فرغت في الصلاة في هذه الحالة لا تلتفت إلى الشك، لا أثر شك في الصلاة، إنما الذي يعمل بعد الصلاة باليقين. إذا في الصلاة الآن بعد الفراغ خلاص، لكن وانت في تصلي الآن تنظر هل هو يقين، غلب الظن، شك، تعمل به. تغيرت حالك تتبع هذا الشيء، تتبع هذا الشيء. أنت الآن حصل عندك شك هل ثلاث ولا أربع، تلغي الشك وتبني ماذا؟ تجعلها ثلاث بين أربع. فأتيت بالركعة الرابعة بناء على أن تلك الركعة الثالثة، ثم أنت قائم للرابعة تيقنت أنه لم يحصل عندك شك، وأن هذه الركعة ماذا تصير؟ لا زال الشك، زال الشك وتيقنت أنه أنشفت الثالثة والرابعة وعملت على الثالثة، ثم بعد ذلك زال الشك وصارت الركعة فيها الرابعة ليست الثالثة، ثم جدت بناء على الشك لكن لم يزل الشك إلا وأنت قائم إلى الخامسة. في هذه الحالة ماذا؟ تجلس حالا ولأنه تبين ماذا؟ أنها زيادة، تبين أنها زيادة. لأن أحيانا ربما الإنسان يسجد خاصة إذا كان يصلي وحده، قد تسجد مثلا سجد ثم يحصل عندك شك، هل أنت في السجدة الثانية أو في السجدة الأولى؟ شكك تجعل السجدة الأولى تسجد ماذا؟ تبين لك أنها السجدة الثالثة، ماذا تصنع؟ تقوم منها حالا، تقوم منها حالا وترجع إلى حالك، سواء إن كانت أنها الركعة الثانية وتريد أن تتشهد تتشهد، إن كانت إلى الركعة الثانية تقوم مباشرة إلى القيام ما تجلس، لأن تبين أن هذه زيادة. إذن القرائن والدلائل وما يعني يعتني الإنسان أشياء كثيرة جدا لا تحصى وتختلف حسب حال المصلي. نعم إمام داخل ركعة أتى بسجدة واحدة، إمامه ما نبه سجدة من الأخيرة ولا من قبل الأخيرة؟ طيب هذا ينظر ما هي السجدة. السجدة مثلا من الركعة الأخيرة إذا كان من آخر ركعة فالواجب تنبيه، فالواجب أن ينبه، لكن إذا غفل أو سهى وسهى المأمون تابعوه في هذه الحال عليه يأتي بسجدة، فإن تذكر في صلاته هو تشهد الآن رفع من السجدة الأولى ثم تشهد بناء على أن رفع من السجدة ثانية فتذكر، فالواجب عليه أن يرجع أن يسجد ثم يرفع ثم يتشهد ثم يسجد للسهو لهذه الزيادة، لأنه زاد ذكرا أو تشهدا بين السجدتين في غير موضعه ثم يسلم. نعم يقول إذا كنا في سفر ونزلنا في مكان قريب من المسجد هل الأفضل أن أصلي في المسجد أم مع رفقتي وأنا أحب أن أصلي في المسجد؟ لا تصلي أنت والرفقة جميعا، تصلي أنت، عليك أن تبين الرفقة جميعا. إذا كنتم مسافرين والمسجد قريب منكم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وقال في حديث أبي هريرة حديث مسلم أجب لا أجل فرصة، كذلك في عمر بن المكتوم عند داود أجب. الحديث كثيرة جدا في هذا، الحديث كثيرة وهذه عامة لكل أحوال المصلي، والنبي ما خص المسافر المقيم بل أمر كل من سمع النداء، ومعلوم أنه أن المدينة في ذلك الوقت محل من يأتي إليها للنبي عليه الصلاة والسلام من الوفود والقبائل، فربما يكونون بعدد كثيرة، فأمر العموم ولم يقل هذا لمن لم يكن من أهل المدينة، لمن لم يكن مسافرا نحو ذلك. ثم خطابه عام، ومعلوم أن الخطاب الإنسان قد يكون في حال سفر وقد يكون في حال ترحال وقد يكون في حال إقامة وحال سفر، ولم يقل هذا لمن كان حاضرا، فلا يجوز أن نقول إن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام أقبل للمقيم دون المسائر، فكما أن سائر أمور خطابات عليه الصلاة والسلام في جميع أحوال المكلف فكذلك هذه المسألة، والعموم في الأشخاص عام في الأحوال والأمثلة والبقاع عند أهل العلم، العام في الأشخاص عام في الأحوال، فإذا قيل إن هذا عام في الأشخاص لأنه عام للمسلمين عموما للمكلفين كذلك عم أحوالهم، كما قال اقتلوا المشركين حيث قفتموه حيث وجدتموهم، عام في المشركين في جميع الأحوال إلا ما استثني، كذلك هذه الحال، وليس هناك دليل على استثناء حالة المسافر ولا دليل على ذلك، ومورد ذلك هو حديث لا يصح، بل جاء ما يدل على وجوب الجماعة، دل ما يدل على وجوب الجماعة في حال السفر في حال الجهاد مع حال الشدة وجوب الجماعة، مع أنه يمكن أن يصلوا فرادى صلاة أمن واطمئنان، لكن لأجل تحصيل الجماعة أمروا بصلاة الجماعة. أما الأدلة فهي كثيرة، الأدلة كثيرة جدا في وجوب صلاة الجماعة، وإذا كان هو الصواب، وإذا كانت الجماعة تقام في المساجد كان جواء النداء كان إجابة النداء للمساجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وإلا لماذا تبنى المساجد؟ ولماذا أمر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور كما في حديث عائشة وسبر جندب عند أبي داود، أمر ببناء المساجد وأن تضيق، أمر ببنائها لماذا تبنى؟ يعني لأن ينادي المؤذن ولا يحضر أحد يصلي المؤذن والإمام، هذا يعني لا يمكن يقال، المساجد لأجل أن يصلى فيها والنداء لأجل الحضور، وهذا هو الواجب على كل من سمع، إلا أن المسافر لا شك أنه يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره، المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره، بمعنى أنه يرخص، ولهذا رخص جاز له الجمع، دلالة أن المسافر لو جمع مثلا لو جمع فإنه إذا حضر البلد لا يلزمه أن يصلي الصلاة لأنه جمع، إنما حاله كحال من كان مقيما فاحتاج إلى الجمع كالمريض ونحوه، أما إذا كان في حال الاستواء والصحة ولا مشقة عليه فيجيب الصلاة فيجيب النداء، هذا هو، إلا إذا كان حضوره يعوقه عما خرج إليه، لأن هذه الرخص لأجل تيسير حال المسافر أن تتيسر أموره، فإذا كان من حضوره لصلاة الجماعة حضور المساجد يعوقه عن الأمر الذي خرج إليه فيرخص له، أما إذا كان الإنسان نازل في هذا البلد في مكان ويسمع النداء ولا مشقة عليه فيجيب لما تقدم من عموم الأدلة.